هذا البودكاست من إنتاج Women for Justice Foundation، نساء من أجل العدالة.
أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من بودكاست 11، معاكم أنا محمد أبو غريب.
أتحدث إليكم في أوقات صعبة.
وأنت يا مصري إيه أفكارك؟
يسقط يسقط حسني مبارك،
يسقط يسقط حسني مبارك،
يسقط يسقط حسني مبارك.
حاضرين الناس
قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.
يا شعبي ما استناش وخد حقه بدراعه.
في البودكاست ده بندور على المعلومات والأفكار الجديدة والخبرات الإنسانية وطبعا التسلية، وبنبدأ بسلسلة حواراتنا عن الذكرى 10 للثورة المصرية والربيع العربي. زي ما قلنا بنركز على الأمل مش الألم، بنحاول مع بعض نفهم ونفكر إيه اللي حصل وحصل ليه وإيه اللي ممكن يحصل. ضيفنا النهاردة الكاتب والسيناريست والمذيع وصفات أخرى بلال فضل. الأستاذ بلال تخرج في كلية الإعلام عام 95، عمل في مجلة روزا ليوسف ثم أصبح سكرتير لجريدة تحرير الدستور من عام 95 إلى عام 98، وواصل الكتابة بالدستور في إصدارها الثاني. كتب بعدد كبير جدا من الصحف والمجلات المصرية والعربية اللي ما نقدرش نذكرها كلها، وساهم في تأسيس جريدة القاهرة. كتب عدد كبير من الأفلام والمسلسلات اللي برضو ما نقدرش نذكرها كلها. له تجارب تلفزيونية في العديد من القنوات مثل دريم وأوربت وإيرتي، وآخرها كانت تقديمه لعصير الكتب والموهوبون في الأرض على شاشة التلفزيون العربي. له 4 مجموعات قصصية، وصدر له أخيرا رواية أم ميمي عن دار المدى بعد طول انتظار من جمهوره. وأهلا بك أستاذ بلال، 10 صنايع مش عارف أقدم إيه ولا أقول إيه.
أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك يا دكتور. وإنت برضو زي ما كنت بقول لك، أنت عندك صنعة الطب دي لوحدها بـ8 والصحافة، ودلوقتي هو البودكاست، فعندك 10 زي مفيش مشكلة.
ربنا يخليك، بنحاول أهو. تسلم. خلينا نبدأ بآخر حاجة أنت بتكتبها حاليا، وحضرتك كنت بتكتب عن كواليس العصر المباركي، وفي سلسلة من كواليس إصدار الدستور في إصدارها الأول. وضمن كلامك اتكلمت عن أن أتاح الفرصة للدستور أنها تبرز بهذا الشكل كان خلاف بين صفوة الشريف والداخلية تسبب برفع سقف الحريات في مصر بشكل ما. يعني
صحيح.
البعض بيفكر في الموضوع ده، هل احنا كنا في خدعة؟ مش بس خدعة بقى جريدة الدستور وسقف حريات مبارك، خدعة الثورة يناير كلها على بعضها. مفيش ثورة اصلا، ده هو الجيش كان متضايق موضوع جمال مبارك ده، فلعب بينا، نزل شوية ناس الشارع ونزل هو خدها منهم، ومفيش حاجة اصلا. احنا خدعنا في الدستور، خدعنا في الثورة، مفيش حاجة.
طبعا هو بالمناسبة اللي انا كتبته ده هو كان حكاية سبق أن نشرت سنة 2015 في صحيفة العربي، ثم أنا توقفت عن كتابتها بعد وفاة أستاذي علاء الديب، وبعدين رجعت كتبتها باستفاضة. فالكلام ده كان منشور قبل حتى وفاة صفوة الشريف، والكلام حوالين إزاي الكلام الكويس اللي قالوا عنه أستاذ إبراهيم عيسى، والميول اللي بقت شغالة دلوقتي إنه فكرة إن الناس دي كلها متفقين مع بعض وبيلعبوا أدوار. وبالمناسبة هذا الخط لو مديته على استقامته وارد جدا ان حد يقول ان احنا دلوقتي بنعمل تمثيلية.
طبعا.
احنا كمان يعني
بيتقال
بالضبط، بيتقال طول الوقت يعني. فالفكرة انه احنا بنعيش في عصر جديد وفريد من نوعه، احنا لسه حتى مش مستوعبين فكرة انه الاول مرة البشرية تبقى في عصر يتم الحكم على مش الافكار ولا المواقف، على الانفعالات. يعني وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، انت ممكن تكتب انفعال خطأ، لحظة غضب، لحظة إساءة تقدير لشيء، لحظة ضعف إنساني، تظل تحاكم عليها مدى الحياة من غير ما انت تبقى كاتب موقف، أو مثلا كتبت مقالة وأخطأت فيها، أو عقدت صفقة مع حد وتنازلت أو كذا. الانفعال دلوقتي أصبح شيء يحاكم عليه الإنسان ويحاسب عليه، فإحنا لسه مش مدركين طبيعة التغيير. جزء من الحيل الدفاعية اللي بيعملها الإنسان إنه بيلجأ لفكرة إنه لا يتحدث عن أخطائه أو عن أخطاء الآخرين، لأن ده مرهق وخصوصا لما نكون في فترة انحصار وفترة تجميد للمجال السياسي وفترة الناس بتتخانق فيها على تورتة وجاتوه فيها لمؤاخذة حاجات. يعني أنا ما أعرفش البودكاست بتاعك ده سقفه إيه زائد كام، بس يعني الناس فاهمة. فبظل ده كله طبيعي إنه الناس تلجأ إلى فكرة مش بس يعني الناس بتلجأ للعدمية السلبية، وناس تلجأ لفكرة الإغال في التصوف، وناس تلجأ لفكرة الإغال في السخرية من كل شيء وتسفيه كل شيء، وفي ناس من باب الحلول النفسية بيلجأوا لفكرة حيلة الخدعة أو المؤامرة. الناس دي كلها كانت بتضحك علينا، كلها كانت بتشتغل. النقد الذاتي والمراجعة في الأحوال العادية صعب، ما بالك بقى وانت مظلوم وانت مضطهد. فالأسهل إيه؟ إن دي كلها كانت خدعة وكلها كانت ترتيب، وإحنا إن شاء الله لما يجي بقى جيم تاني أو لما تتاح لنا الفرصة مش هناخد بالنا من الخدعة. والمناسبة لو أنت سألته طب هتعمل إيه؟ يعني لو جات لك الفرصة تانية هتعمل إيه؟ هتلغي المخابرات الحربية؟ هتلغي الجيش؟ هتلغي كذا؟ مش هتلاقي كلام عقلاني. الأسهل فكرة اللجوء للمؤامرة. فيما يتعلق بموضوع الدستور واللي أنت أشرت إليه، أعتقد أن اللي يقرأ الحلقات هيدرك أنه بالعكس أنا قايل أنه وده من أمراض اللي احنا لسه هندفعها لسنين طويلة. احنا بقالنا من ساعة يوليو 52 وبعدين يوليو 52 وما بعده كان في تسييس وكان في تسييس، وأيام السادات كان في كل شوية التسييس بينحسر إما بالقمع إما بفكرة التأميم السياسة، لغاية ما وصلنا لسنين الموات المباركي اللي هي 30 سنة السياسة فيها بتدار بإيدين ضباط أمن الدولة والأجهزة السيادية. فإحنا اللي إحنا فيه دلوقتي بندفع ثمن غياب التسييس. الناس دايماً بتتكلم عن الأشياء اللي هي كأنها كأن في حرية مطلقة، كأن في يعني أنت بقى إيه اشتغلت وبتاع. لا، أنت بتشتغل كصحيفة الدستور في إطار قانوني إن عندك ترخيص من الرقابة. فالرقابة حصل إن أنت عملت جورنال ناجح، عملته لمدة سنة اللي هي آخر 95 96، بقى ليك جمهور. جه بقى صفوة الشريف قال لك طب ما إيه، ما نستغل الناس دي، لكن من الأول أنت اللي صنعت النجاح، مش إن صفوة الشريف جابك وقال لك بص انا هخليك صحفي ناجح.
وقعدت في اوضه ظلمه كده وفي ضحكات شريره.
شايف الترتيب بيجي ازاي؟ انت بتجتهد بتصنع نجاحك في ظل الظروف القائمه، بيجي اللي في السلطه بذكائه. طبعا ايام ما كان اللي في السلطه عنده ذكاء قبل ما يبقى الميزه هو الغباء او الغشوميه، خلينا نقول زي ما هو موجود دلوقتي، وبيقرر انه انا في صراع بيني وبين حكايه الاعلام الامني اللي كان عامله حسن الالفي، فهفتح لهم المجال الحرية. فأنت بتستفيد، القضية بتاعتك بتستفيد، بتكشف انتهاكات، بتتكلم عن فساد، بتتكلم عن كذا. فوسط صراع الأفيال والدببة والوحوش الضارية اللي هو سيظل قائما طول الوقت، عشان إحنا عندنا غياب في السياسة، ومش عايز حتى أكرر كلام سبق وقلته قبل كده، فبنخلط القبعات في بعض. يعني مثلا إحنا شاركنا في ثورة يناير، كلنا كل البشر شارك، ملايين من الناس نزلوا يوم 28.
الناس دي كلها ما كانتش مخدوعة.
جمعة الغضب بالتأكيد ما كانش فيه خدعة خلاص، وكان في حالة من الارتباك الشديد جدا في صفوف الجيش وفي صفوف المخابرات وفي صفوف وأي حد يعني عاش كواليس الفترة دي. أنا يمكن من حسن الحظ أن يمكن كنت بكتب ساعتها في المصري اليوم العمود اللي في الصفحة الأخيرة، ده كان بقاله بتاع سنتين من 2008. وانت عارف احنا عندنا عرفة في الصحافة انه اللي بيكتب العمود الصفحة الأخيرة ده بيعتبر كأنه المقال الرأي الرئيسي يعني في الصحيفة. فأتيح لي انه مصادفة، يعني مش شطارة مني ولا ربما لانه كان عمود ناجح او كذا، انه يحصل اتصالات من كل الجهات المهمة في مصر. وقس على ذلك كل ما يمكن ان تتخيله. يعني تعال نشوف المذيعين اللي دلوقتي هم المذيعين الرئيسيين، منى الشاذلي، وائل الإبراشي، عمرو اديب. لحظه الثوره اجبرتهم على ان هم يحتشدوا ليها ويكونوا معها قلبا وقالبا، بغض النظر بقى عن صدق المشاعر، انا بتكلم على النتيجه نفسها. في ناس فيهم انا مصدق ان دي مشاعرهم، لكن الوضع نفسه فرض هذا الشكل. لما تيجي بقى تتكلم على ان دي خديعه او كذا، حقك في الاخر الحياة لا تتوقف، يعني ما بتقفش عشان رأي حد. وإحنا دلوقتي يمكن فترة ترامب دي والأربع سنين السودة اللي إحنا شفناهم علمتنا إنه زي فاكر زمان زماني طبعاً غير زمانك أنا أكبر منك، بس فترة سنية يبقى عندك توهم أو خيال إنه شمس الحقيقة ستسطع يوماً على الجميع بالأدلة والبراهين، فيخر لها الكل ساجدين ويقولوا يا الحقيقة التي لا مراء فيها. طيب عشنا وشفنا واتضح إنه الحقيقة كل واحد بيشوفها بزاويته وبمنظوره، وطلع لنا المصطلح الجميل اللي وصل إنه خد الختم إنه يطلع من فم ترامب نفسه اللي هو الالترناتيف فاكس، الحقائق البديلة. فبقى في حقائق بديلة، فأنا مهما قلت لك وقائع لو أنت شايف إنها مؤامرة ودي خدعة خلاص يعني هنفضل نهاتي من غير لازمة. لكن في أشياء ممكن نتكلم فيها لو حبيت تسألني، ممكن نتكلم في تفاصيل تثبت لا إن الموضوع كان مختلف وإنه كان فعلا في حالة خوف من الثورة كبير جدا عند النخبة الحاكمة في مصر.
أنا عايز أنتهز فرصة أنك تكلمت عن موضوع مرحلة أسميه تواصل أو اتصالات المجلس العسكري بيك أثناء الكتابة. المرحلة دي تحديدا يعني أنت أكيد عارف كتير بيجي لك على فيسبوك وتويتر أن بلال فضل تفاوض باسمنا أو مثلنا بشكل أو بآخر، لأن هو في نهاية الثورة ما كانش لها مجلس قيادة ثورة في المجلس العسكري في هذا الوقت، كان شوية يشوف
تلاف شباب الثورة، كان في تلاف شباب الثورة
يعني هو شوية يكلمهم شوية يكلم وائل غنيم شوية يكلم بلال فضل.
الحقيقة كان في تلاف شباب الثورة اللي كل الناس زادت عليه، ولما أقول كل الناس يعني كل الناس المعروفين، أنا ما أعرفش كل الناس اللي كنت بشوفهم، وكله كان بيحاضر ويتعالم على ناس الحقيقة فيهم ناس أنا مختلف معاهم، بس الحقيقة فيهم ناس في قمة الاحترام وبيدفعوا لحد دلوقتي تمن أنه وقوفهم في مواقف يكفي زياد العليمي، أسماء كتيرة مختلفة زي مصطفى النجار ربنا يرد غيبته ويطمن أهله عليه، ناس كتيرة جدا لو ترجع للزمن كان بيتزايد عليهم فيما كان يمكن أن يكون بذور تفاوض. لكن أنا في حالتي أو أي مذيع أو أي صحفي ما كانش في نوع من أنواع التمثيل الرسمي، وأنا كنت حريص جدا على أن أنا أقول ده في كل البرامج اللي بطلع فيها في كل اللقاءات اللي كانت بتحصل، أنه أنت جايبني دلوقتي أو استدعتني أو بتتصل بي عشان حاجة أنا كتبتها، فأنا هكتب ردك عليها، واللي هتقول لي مش للنشر يبقى مش للنشر، ككل القواعد الصحفية المتبع فيها. فآه ده بالنسبة
لكن طيب بعيد عن ما يخص شخصك، في المرحلة دي أنت تكلمت عن أنه كان في بذرة تفاوض مع ائتلاف شباب الثورة، وانت اكيد عارف انه طول الوقت في جدليه كده بتحصل مع كل ذكر ثوره، هو احنا كان غلطنا ان احنا ما كناش راديكاليين بزياده، كان المفروض من الاول ما حدش يقعد مع المجلس العسكري وما نسيبش الميدان يوم 11، او العكس ان احنا كنا المفروض نكون وسطيين اكتر ونفاوضهم احسن ونديهم حاجات احسن وبلاش موضوع مرحله يسقط حكم العسكر دي.
شايف الاجابه إيه؟ الاجابه على السؤال ده عارف اللي هو يقول لك الطريق إلى الله متعدد بعدد الواصلين في يعني الراغبين في الوصول إلى الله، فالإجابة على السؤال ده هي بنفس تعدد كلمة إحنا، لأنه إحنا دي إحنا هي أساس المشكلة، إحنا استمرأنا كلمة إحنا. طب إحنا مين؟ بتوع الحلول الجذرية ولا إحنا الإصلاحيين ولا إحنا الانتهازيين ولا إحنا اللي عايزينها تعدي وخلاص ولا إحنا اللي بيقولوا مطلوب ذكر ولا احنا اللي بيقولوا، يعني كل واحد من دول هتلاقي ليه طريق. وحدث انه حتى مثلا يعني من التسطيح اللي بيحصل دلوقتي ان الناس تتكلم انه يقولوا استفتاء مارس هو بدايه الانشقاق في الثوره، وانه الاسلاميين هم اللي قالوا نعم والباقيين قالوا لا. الحقيقه لا، ان في واحد زي علاء الفتاح ربنا يفك سجنه كان من اللي قالوا نعم، صحيح. واسماء اخرى يعني كانت ليها علاقه بالثوره، تمام، وناس انا شخصيا كتبت مقاله اسمها لعم إن أنا عندي أسباب للا وأسباب لنعم، فما فيش حاجة يعني ده أساس المشكلة. بس عشان ما نحيرش من يستمع إلينا أو من يشاهدنا أكثر،
أسألك عن رأيك أنت.
أنا أتكلم على اللي شفته. أنا دلوقتي دي من ضمن الحاجات اللي أنا شغال عليها دلوقتي، يمكن كان اللي أنا كتبته ده عن شهادة الدستور هو جزء أنا دايما كنت بحاول أأجله للمستقبل على أمل، أنت عارف الأمل كلب يعني، انه كمان لما توصل مش عارف مين، بس طبعا مع الحاله اللي بيواحد يعني اقرب الاصدقاء وناس يتخطفهم الموت واحساس الهاجس الموت طول الوقت مسيطر، ومع ضعف الصحه وما الى ذلك يعني، فقررت وبحاول ان انا ايه ابدا الكتابة في ده. فعندي مشروع بعد ما أخلص الكتابة عن التجارب الصحفية، أتمنى أن أنا أبدأ فيه السنة الجاية إن شاء الله لو ربنا أداني الصحة، يعني تحت اسم العنوان مكاني من الثورة. ده المكان اللي أنا كنت فيه، شفت منه ده، ماليش دعوة بقى بتصوراتك أو أنت شفت. يعني كان لنا صديق عزيز جدا في مرة قال أكبر غلطة حصلت إنه ما تمش مساندة الاعتصام اللي عملوا الناس اللي كانوا في مساكن النهضة، لأن ده اللي كان هيعمل حل جذري. قلت له أقسم برب العيد أنا ما أعرف إلا منك دلوقتي 2014
وأنا كمان
إن كان في اعتصام في مساكن النهضة، وأنا أديك أنت أهو وإحنا صحفيين وبنطلع، مش لأن إحنا مقصرين، لأن كان في طوفان من هو من موقعه شايف إن ده حصل وشايف ان ده الخطا، لكن انا من
وانت موقعك شايف ايه الخطا؟
انا اللي شايف.
حيث النقد الذاتي نتحدث عنه،
ما اقدرش اقول لك انه انا اقدر ابقى مفيد في تحديد الخطا، لكن اقدر اقول لك الرؤيه نفسها اللي انا شفته. يعني مثلا من ضمن الاشياء، انا يمكن حكيت قبل كده عن الموضوع ده بس مش فاكر التفاصيل، الواحد بيتكلم كتير فممكن ينسى، لكن هقولها لك سريعا. انه في اللقاء الوحيد اللي تم بيني وبين عبد الفتاح السيسي ايام ما كان اللواء وكان رئيس المخابرات الحربية، وحصل استدعى ليا في بعد ما كتبت في مصر اليوم عن حكاية كشوف العذرية. الكلام ده كان أبريل أو يمكن ما أبريل تقريبا 2000 أو أواخر مارس 2011. طبعا يعذرني الناس لو أنا بتكلم من الذاكرة، لكن لحسن الحظ المقالات موجودة على البصر اليوم، ممكن الرجوع إليها. وفاكر حتى من باب الـ يعني عشان نحلي بس الكلام ما يبقاش ناشف، يعني انه اتصل بيا برايفت نمبر فرديت، لقيت حد بيقول لي مساء الخير استاذ، اهلا وسهلا. قال لي انا اللواء عباس كامل. فقلت له اهلا بيك وانا اللواء فطين عبد الوهاب. ليه؟ لانه عباس كامل ده مخرج كوميدي شهير من نفس جيل فطين عبد الوهاب. انا فاكر واحد دايما كان هنيدي يكلمني من البرايفت نمبر او اصدقاء، يعني فاكر حد بيروش يعني وبتاع، وقفلت السك. فكلمني تاني قال لي استاذ بلهجه يعني متوتره، انا اللواء عباس كامل من المخابرات الحربية وبتاع وكذا، وإحنا عايزين نلتقي بحضرتك. أنا على طول لأن أنا لسه من الخيال بتاع مبارك قلت ده اعتقال، لأنه المخابرات الحربية يعني معناها. فقلت له طيب يعني إيه أحضر شنطتي أو البتاع؟ فهو ضحك وقال لي لا والثورة وده ما عادش يحصل يعني شايف الفكرة، أنا لسه في الخيال القديم وهو بيتعامل بمنطق لا ده أنتوا دلوقتي اللي يعني اعتقال مين يا باشا وبتاع. فأنا قلت له طب هقابل مين؟ قال لي لما تيجي حضرتك هتعرف. فكنت اتفقت مع عصام سلطان كان المحامي بتاعي، ربنا يفك سجنه، شوف كم الناس اللي احنا اتكلمنا فيهم
ربنا يفك سجنه على كل واحد
غبته أو كذا. وكلمت أصدقاء وكلمت كذا ان انا رايح وزارة الدفاع، يعني عشان انا طبعا هكتب ده كله بالتفصيل، بس يعني هقول لك زبدة اللقاء في الموضوع. انه من ضمن الأسئلة اللي انا سألتها للسيسي، وطبعا كان من ضمن المفارقات عشان برضو شفت واحد كاتب بيقول لك انه من الإسلاميين يعني من غير ذكر أسماء، يقول لك شفت بايدن راح الكنيسة قبل ما بتاع وهو الهوية والإسلامية والبتاع. فأنا فاكر أنا لما قابلت السيسي أول مرة سألني قال لي صليت المغرب؟ فقلت له لا. اول حاجه يعني بعد ما اللي هو قالوا سلام عليكم اهلا وسهلا نورتنا حاجات كده، فقلت له قال لي تحب تصلي معايا؟ قلت له لا. انا كنت مرتبك يعني انا مش فاهم انه مين ده وانا ايه علاقتي بيه وحاجات كده، وهو ايه التحقيق هيبقى عن ايه او كذا. فانا اول مره شفت فيها سيسي في حياتي انا قاعد في صالون كبير كله زيتي من الحاجات بتاع الدمياط دي، طبعا من جهاز اكيد المنتجات الحربيه هي اللي عاملاه، ضخم جدا، وفي ركن عبد الفتاح السيسي الراجل اللي هيحكم مصر بيصلي بمنتهى الخشوع، وكان قبلها الوضوء بيقطر من يعني ذراعات وحاجات كده. طبعا ده المشهد اللي الاخوان شافوه بعد كده وقال لك بيعيط في صلاه الظهر فاخد الخط. فمن ضمن الحوار الطويل يعني اللي استمر تقريبا لمده 3 ساعات، فأنا بقول له دلوقتي كل الناس بتقول إن أنتوا بتدوا الإخوان معاملة تفضيلية وفي كلام ان انت اصلا من عيلة ليها علاقة بالاخوان، كان وقتها منتشر بشدة ان هو قريب عباس السيسي اللي هو طبعا اتضح بعد ده انه مش صحيح، هو كان من الذكاء انه لا ينفي علنا عشان المعلومة تشتغل بقى على الفيسبوك وعلى تويتر والبتاع. فقال لي بص انا هرد عليك بإجابة واحدة فقط، احكي لك قصة واحدة بس. انا لما بعوز اكل اول ما قامت الثورة احنا ما كناش فاهمين مين اللي بيحصل وايه اللي بتاع، يعني عايزين نفهم. فاحنا شفنا مين اللي بيطلع يتحدث باسم الثورة على الجزيرة، فحددنا 7 أسماء هم اللي دايما يطلعوا من الميدان يتكلموا من المنصة. فاحنا جه في بالنا ان السبعه دول طالما بيطلعوا على المنصه بشكل متكرر والجزيره بتستضيفهم وهم على المنصه، يبقى هم دول بقى يعني ده الفاكتس. يعني احنا في الاخر بعيدا عن التقارير دي، الحاجات اللي احنا بنرصدها اجهزه الاستطلاع بتاعتنا بترصدها. فجبنا 7، طبعا ما رضيش يقول لي مين 7، بس انا كنت متخيل يعني او على الاقل في 2 فيهم، يعني انا عارف هم حكوا بعد كده ان هم راحوا. قال له جبنا 7 وقعدنا معاهم قلنا لهم فهمونا يعني انتوا عايزين ايه وايه المطلوب، واحنا انحزنا للثورة واعلننا ده. وكان هم سربوا التصريح الشهير بتاع سامي عنان للانباء انه لن نطلق النار على المتظاهرين، وكان هو وقتها في امريكا كما تذكر. واضح ان ده كان بضغط من الامريكان انه ما يحصلش اطلاق للنار، وكان الامريكان لسه كمان في لخبطة زي ما قال اوباما في مذكراته وكذا. قال وقعدنا نسمع كلام متضارب فاكتشفنا انه لا، الموضوع حتى فيه يعني مختلف عن اللي احنا بنسمعه في الميدان. بيقول عندك، كان عباس كامل بره، فبيقول عندك عباس كامل لما نخرج اسأله، السبعة كل واحد فيهم كلم عباس قال له المرة التانية ما تبقوش تجيبوا فلان. يعني كل واحد من السبعة اختار واحد أو 2 اعترض على وجودهم في المكان. بينما أنا لما بحب أكلم الإخوان والسلفيين والجماعة الجهات والجماعة الإسلامية بكلم بس واحد من الإخوان يجيب لي رأيهم كلهم. فأنت حط نفسك مكاني. أنا طبعا الحقيقة ألقمني حجرا، لكن أنا من باب اللمضة قعدت أقول له لأ، وانت ليه متخيل ان يبقى انت كده واقعين في الخيال القديم ان دي ثوره ليها قياده انتم مش قادرين تدركوا. يعني رديت، يعني رديت الرد اللي ممكن يجي في بالك،
لكن هو في النهايه عايز حد كبير يكلمه يتفاهم معاه يتفق معاه،
انه عايز الدوله والمرتبات والعيش، وقاعد يحكي لي بقى قصص عن انه رصيد مش عارف كده. بغض النظر ده صدق ولا كذب، انا بكلمك عن الشكل العملي وكلام كتير طبعا ممكن يعني لما انشره يعني ان شاء الله في البتاع اقول تفاصيله. بس عايز يعني انط نطه سريعه كده على اخر اللقاء واحنا خارجين، وبعد ما الموضوع طبعا عايز اقول لك ده اللقاء الاول والاخير، لان اللي انا كتبته بعد كده ما عجبوش، which means ان لو اللي انا كتبته كان عجبه
اكلمك تاني. يعني
لنا هحيلك الى تصريح الاستاذ ابراهيم عيسى استاذي طبعا، اللي قال انه كان في بينه وبين عبد الفتاح السيسي اتصال او لقاء اسبوعي على مدى كذا. يعني ده يديك اضاءه الى انه اللي انا قلته سواء في القعده او اللي كتبته في المصري اليوم ما عجبهمش. هم عايزين حد، هم ناس عمليين بغض النظر عن الكلام برضو اللي فيه استسهال فكره والتعريس وباعوا واللي خانوا. مع احترامي دي احكام تخص كل إنسان بينه وبين ربنا والناس تحكم عليه، لكن الناس دي عمليين عايزين من الأب وآخر إيه اللي أنت هتفيدهوني وأنا أفيدك بإيه. طالما أنت مش هتفيدني وأنت ماشي من دماغك سلام عليكم. برضو أقول لك الحتة دي، علم من يعيش ومن يموت، برضو أحد فاكر جملة
ربنا يخليك إنه
السيسي حط دراعه على كتف عباس كامل وقال إنه عباس ده عشرة عمر واحنا متفقين مع بعض هنكمل سوا لحد ما نموت سوا. انا بالنسبه لي كان اداء اوفر شويه، يعني نموت في يعني موضوع مش مستاهل الحكايه دي، يعني فاهم في المفروض سلطه تسلموها للمدنيين. طبعا انا جوه سمعته كلام كتير في الحته دي، وان انتوا افضل حاجه، وكلام كان صريح انه انا من الناس اللي مش ساذج وعارف ان الجيش ليه امتيازات، وعارف ان امتيازات الجيش لها تراث طويل وميراث طويل، بس انتوا لو عايزين تحافظوا عليه خدوا جنب وفكروا في السيناريو التركي وافتحوا صلة اتصال زي ما كان غيري بيقول الكلام ده كله، وهتلاقي ناس كتير يمكن كتبوا شهاداتها وقالوا ده. فالمهم عباس كامل قلت له انا العربية بتاعتي السواق بره وكذا، فقال لي لا 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 انا هوصلك خليه يمشي. فقلت له لا لا حضرتك، قال لي انا ساكن في السيدة زينب، اللي هو يعني انه عارف انا ساكن فين، انا كنت ساكن جنب ضريح سعد زغلول. فقال لي انا رايح لوالدتي في السيدة زينب. اتفضل ركبنا عربية مش فخمة ومعلق الجاكيت بتاعه ولا وكلام مرغي في السياسة وبتاع، وبعدين وصلني تحت البيت. وبعدين والله أنا أزعم أنه كان صادق في الحتة دي، الله أعلم. طبعا هنرجع تاني لنظرية ده كله فيلم واشتغالات وكان بيشتغلوه
والحاجات دي،
أنا متأكد أن في اللحظة دي كانت حقيقية لأنها ما يكتبهاش متآمر. يعني أنا كسيناريست مش هقدر أكتب الجملة اللي قالها لي. قال لي والله يا أستاذ بلال إحنا من ساعة الموضوع ده ما بدأ اللي هو يقصد الثورة ولا عارفين ننام ولا بنشوف عيالنا وحالنا تشقلب، وأنا كل اللي بحلم بيه دلوقتي إن البلد تهدى عشان أعرف أخد العيال في المصيف في يوليو. طبعا نظرية الخدعة دي كلها تسقط قدام تعبير المصيف في يوليو ده ما يكتبش، يعني الأولاني يكتب، إنما الثاني هو كان بيفكر بعقلية هنلم الليلة والامتيازات تمشي ونتفاهم، وده اللي كان بيلعب عليه صح وفاهمينه الإخوان، لغاية ما فلتت منهم في تقديري. وطبعا ممكن يكون في ناس أدرى مني بالعنجهية بتاعت خيرت الشاطر وعدم الكيمياء اللي حصلت بينه وبين السيسي في لقائه الشهير اللي فيه مصادر كتيرة بتقول إنه لوح بإصبع كأنه إشارة لما قال له هتفتح عليك الدنيا وحاجة، وكان يقصد إنه الدنيا يعني مش هتعرف تتفاهم مع الجهاديين أو الإسلاميين، وطبعا كان ده اللي يعني اللي هو الجزرة وقطمها جحش، يعني أيا كان بقى مين الجحش اللي قطمها الله أعلم يعني، بس ده التعبير يعني. فالفكرة إنه أنت ده كان السيتويشن. أنا كنت بطلع مع يسري فودة أتكلم أخرج أسمع من أصدقاء تهديدات اللي بيقولوها ضباط أمن الدولة ليا إنه ما تجيبش سيرتنا، لأن أنا كنت متبني فكرة إنه لازم الناس دي تتفحص ثرواتهم هي وزوجاتهم وعائلتهم عشان نعرف مين الشريف. لو ما ينفعش أنت تبقى ضابط أمن دولة مرتبك كذا وعندك شاليه في الساحل الشمالي وشقة في البتاع، كنت بتكلم بمنطق في الوقت نفسه اللي كان الناس مشغولين. لما أنا قلت إنه حل أمن الدولة ده عبس يا جماعة، فيش دولة تعيش من غير جهاز شبيه بأمن الدولة، فكنت بتخون من الثوار الأسياخ، وبينما اللي فاهمين خطورة الموضوع سيب جهاز أمن الدولة بس هاتلي مين بيشتغل فيه. والواقع إنه أتمنى إن تكون الدنيا علمت الناس إنه الحياة أكبر من الشعارات. طبعاً أنا أراهنك أنه 70-80% من الناس اللي كانوا رافعين حالة الأسياخ الثورية، طبعاً مش عايز أتكلم عن مقالاتهم في النهاية أو إلى أين انتهوا وفكرة العدمية أو الكذا، هتلاقي جزء كبير منهم هم اللي رافعين فكرة المؤامرة ولأ، أو أنه لا يا عم والبلد دي بنت كلب ومناش دعوة والناس سقطوا إلى الأبد والناس انتهوا وشعب ابن مش عارفي، لأن العقلية المغالية أو المتطرفة عندما تنتقل لا تنتقل من التطرف إلى الوسطية أو إلى الاعتدال
التطرف المقابل، حتى بعضهم دلوقتي راحوا الناحية التانية خالص موجودين في البرلمان الحالي بالزبط. حتى
فاللي كانوا بيعتبروا الكلام عن العقلانية إنه شتيمة وكان يقولوا العلقلانية، أنا حتى طلعت تعبير إنه أنت علق، فقلت لا يعني العقلانية خلاص بقت علقلانية مش والواقعية تبقى وقوعية والكذا. في ناس واقعيين انتهازيين طبعا، بس زي ما في ناس ثوار أسياخ جذريين بيشتغلوا مع الأجهزة الأمنية يعني فالحكاية لو انت مشيت فيها فده اللي انا كنت شايفه، ده اللي انا شايفه. فانا ما اقدرش اصدق اطلاقا اي حد يقول لي ان دي كانت خدعة، لا الناس كانوا خايفين كانوا مرعوبين، والحل مش زي ما انت وصفته في سؤالك ان احنا نبقى راديكالية او وسطية، الحل ان احنا كنا نبقى أكثر واقعية
وأكثر تنظيما
وأكثر تنظيما، لأن خلي بالك الواقعية هي الأساس، لأن الواقعية هي اللي بتحكم نظرتك للتنظيم. يعني لو تشوف مثلا تاريخ كل التنظيمات السياسية من لينين أبو الثورات الكبرى، إنه في لحظة من اللحظات أنت لازم تاخد قرار صعب بأنك تفارق بعض الأصوات المتطرفة.
أنت تقريبا كده بتحكي عن حاجات من اللي كتبتها بعدين في سلسلة مقالات اتجمعت في كتابك فتح بطن التاريخ، تكلمت عن تجارب في ثورية مختلفة من أمريكا الجنوبية ومن روسيا ومن فرنسا.
صحيح، وده من الكتب اللي أنا اعتز بها جدا جدا، وبرغم أنه لما كنت بكتب حلقاته وقتها كنت بتعرض لهجوم شديد جدا.
أنا فاكر إحنا كنا في عز مبسوطين كده وناجحين ومنتصرين، وأنت عمال تكتب على الثورات المهزومة والثورات المجهضة وثورة رومانيا اللي ضاعت والديكتاتور رجع تاني.
الكلام اللي هو بتاع حتى الكلام الكبير اللي هو بتاع الثورة الفرنسية والثورة، في كلام كان بيروج لي، وبعدين وصلنا إلى أنه يعني الواقع بطحنا كلنا إلى حد أنه يعني أن أنت تبقى طيب يا عم خلاص ماشي 3 يوليو 30 بس نرجع تاني ل 11 فبراير. وده برضو من المقالات اللي هي بتثير الغضب، اللي هو الرجوع لحدود 11 فبراير. وأنا بشوف يعني كلنا أشوف، يمكن أنا بكلمك دلوقتي وأنا في حالة عاطفية، لأن أنا بقالي الفترة اللي فاتت دي الواحد عمال يسمع أخبار موت يعني صديق العمر علي رجب، وبعدين الصديق والأستاذ حاتم علي، كنا بنشتغل في مشروع سوا، وبتشوف يعني فما عادش فيه طاقتان لفكرة المناهدة أو كذا. وأنا دايما أقول أنا قد تكون آرائي خاطئة، وبالعكس ممكن يكون في آراء شديدة البلاهة وشديد السذاجة، بس أضمن لك أنها بلاهتي أنا وسذاجتي أنا، مش بلاهة لمصلحة حد. أو
شايف كده فعلا على بعض الحاجات اللي حصلت
بالضبط. فالفكرة أنه لما كتبت المقال اللي بيزعل ناس كتيرة اللي هو ليته كان انقلابا، ده في القدس العربي، كنت عايز أقول إيه؟ ما أنا فاكر أن حتى واحد من أصدقائي قال لي يا جدع ده الناس دي عملت فيك كذا ومنعت شغلك واضطريت تسافر. أقول له أيوة دي حاجة، والحقائق الواقع حاجة تانية. لما تقول إن ده انقلاب أنت بتحس بالانتشاب، تحس إنك بقى إيه خدت موقف بقى إيه، وقد أكون يعني أرفع لك القبعة في ده، لكن ده مش حقيقي. هذا الرجل حكم مصر بإرادة ملايين الناس، وفي ثورة شعبية سميها مضادة الناس كانت مؤمنة بيه.
وده أسوأ فعلا، إن أنت كشخص ممثل للثورة جمهورك اللي أنت مفروض أنك ثائر لأجله تنزل الشارع تبقى بتستخبى منه. فاكر كويس الأيام دي كنت مثلا بقى راكب مترو والناس في عز الطوفان، فاكر يوم التفويض مثلا كنت رايح مشوار كده، أنا قاعد ساكت بعملش حاجة، فالناس كده بقت تبصر لي، بعدين بدأوا يشتموا كده في الفراغ، وفي إخواني شكله وسطنا أنا ساكت بس بعملش حاجة، بس يعني عشان شكلي مش شبههم، شكلي صحيح. لا مش سعيد صحيح. إلى هذا المدى ودول يعني مواطنين مفروض يعني إن ده
غير ناس كتير أصلا كانوا أساسا مع 30 يونيو ولم يغفر لهم فكرة إن هم كانوا مع 25 يناير. عشان ما ندخلش في صفصطة، انا عارف ان الناس طيب يا سيدي انت تريحك انها انقلاب، اوكي ماشي انقلاب، طب فسر لنا بقى الملايين. بتكلم حتى عن 2014 2015 2016، شعبية السيسي وجمهوره بدأت تنحسر من ساعة تيران وصنافير رفع البنزين وما الى ذلك، العيش الهباب اللي عايشاها الناس. لكن لو انت هتحكم على شيء بمنطق عقلاني، ده بيساعدك على اتخاذ مواقف ما تبقاش انت عايش. هو ليه ببساطة يا أبو الغيط، هو ليه التعبير اللي قالوه بتاع الثورات تأكل أبنائها، مش بس لأنه هم بيقتلوا بعض زي روبسبير ودانتون والحاجات الشهيرة دي، لأنه اللي بيشارك في صنع واقع تاريخي ساعات ينسى أن الواقع بقى أكبر منه وما بيقدرش يستوعبه، فالعجلة بتهرسه. يعني لو انت انا مثلا شخصيا دلوقتي لو انا قاعد بكرر نفس الكلام اللي انا كنت بقوله، يعني اذا كان ربنا يعني رزقني بانه في ناس بتقرا او بتتابع، بحاول اقول كلام مختلف، عملت برنامج ثقافي، عملت برنامج فني بيحاول يأرخ للتاريخ الاجتماعي الفني للمصريين، بحاول اكتب في اشياء متنوعه، بحاول اكتب مش بس، لكن غصبا عن الناس مش مساله ان انا مؤمن بالجماهير ولا مؤمن بالشعب ولا الكلام ده، بمنظور واقعي ما تقدرش تتهم الناس بالغباء والانسحاق من غير ما تدرك انه كل واحد في لحظة. اصلا انا ما ينفعش اكون شفت لحظة 28 يناير في كوبري الجلاء وشفت الالاف البشر اللي جايين من الهرم وفيصل ومبابة وبلاء وكل حتة واقول لك الناس دي عبيطة او ساذجة او خانعة.
قلت ده اسعد يوم في حياتك يوم 28
طبعا يناير. وهو كان يعني لو الواحد ما شافش غير اليوم ده في حياته شكرا على المستوى العام. الحمد لله على المستوى الشخصي عندي ايام سعيدة كتيرة بس بتكلم على المستوى العام خلاص تمام. بس ما اقدرش انسى اللحظة دي. طب ايه اللي بيخلي كل واحد فيهم دلوقتي في العيشة الضنك اللي عايشينها في المهانة انه شايف حواليه عارف ان الحسبة ناس كتير نزلت على اساس ان انا فاكر لحظة ما تقال واحنا قدام فندق شيراتون ان الجيش نزل الناس كانت بتاخد بعض بالحضن وبتسقف لانه كان ايه التجربة القريبة تجربة تونس انحياز الجيش للمتظاهرين والمعنى الأكبر بتاع الجيش عند المصريين اللي لم يكن يخدش. وده اللي أنا قلته وعندي مقالة اسمها حافظوا على الجيش المصري مكتوبة في الشروق في 2013 في عز ما أنا كنت بتهم بأن أنا إخوانجي وخلية نائمة وكل الكلام ده. فالتوريطة اللي ورطها عبد الفتاح السيسي للجيش وهو الجيش كمان تورط معاه برضو أسماء كتيرة من حتى من اللي راح ولبسوا جلاليب دلوقتي أو كذا التوريطة دي بقت حاضرة عند الناس ان الخناقة دلوقتي ما عادتش زي الخناقة الاولى. انا لو نزلت هيبقى فيه موضوع تاني وشاف تجارب سوريا وشاف تجارب ليبيا وشاف تجربة اليمن. ده الوعي الانساني والحسي او الجمعي عند الناس اكبر من رغبة الثائر في ان الناس تنزل اكبر من نزقوا في ايه رغب نزقوا المشروع حتى في ان كل شيء ينهار. فاذا انت مش بتتعامل مع ده بمنطق وعقل وتحاول تفرق انه ربما يعني مثلا انا ممكن اكون شايف انه خالد علي كان هيعمل ايه في الانتخابات ولا ايام ما نزل الانتخابات بس ما اقدرش اكسر مقاديفه ما اقدرش يعني لو انت خلاص قررت ان انت تعمل ده ما هو في الاخر لما حواليه شباب الناس عرفت بعض الناس قبلت بعض والاجهزة عرفت انه لسه في ناس بيتحركوا ولسه في ناس صحية وما ليه هم حريصين على إغلاق المجال العام بالشكل ده إن هم عارفين وده اللي بتقوله لنا كتب التاريخ إنه الثورات لا تحدث في اللحظات الخانقة واللي فيها انهيار بتحدث في اللحظات اللي بيبدأ فيها الأمل أو يبان بشير الأمل. فهو حريص على خنق هذا الإحساس في أي وقت.
وده ممكن
مش بقول إنه قاري كتب تاريخ لكن ده الواقع يعني.
أنت كتبت عن تجاوز يناير أنت بتقصد تجاوز يناير من ناحيتنا إحنا إن إحنا نبطل نحلم بما ليس له أساس واقعي الآن ولا قصدك نتجاوز عشان الطرف الآخر ينساها؟
تجاوز الشكل القديم جوه كل واحد فينا لازال يحلم بيوم 28 اللي هو الشعار بتاع بكرة الثورة تقوم ما تخلي. طب أدينا شفنا الثورة بتقوم وعرفنا انها بتخلي غصب عن اي ثوره في العالم بتخلي لانه ما ينفعش. طيب ما نبدا نفكر في شكل اخر مش انه شكل اخر للتغيير لانه احنا مش بنتحكم في التغيير. الناس لما بتغضب بتنزل الناس لما بتفقد الامل وده اللي السيسي بيستثمر فيه كل شويه والناس اللي فاهمه ان اللي بيحصل في البلد بيصنع استقرار اتمنى ان هم يراجعوا تجربه سوريا حافظ الاسد وتجربة صدام حسين في عقد السبعينات والثمانينات اللي كانت شبه دلوقتي يبان انه الابد حتى في تعبير رائع اظن محمد ابو سمره موت الابد السوري اللي هو سوريا الاسد للابد. هو السيسي بيحاول يخلق دلوقتي لحظة الابد. طبعا مصر ليها طبعتها العابثة يعني في الاخر مش يعني حتى لو وصح عرض انفجار هيبقى فيه انفجار كده يعني مختلف شكل مختلف ربنا ما يجيب انفجار انا يعني لكن اللي اكبر واحد بيستثمر في لحظه الانفجار هو السيسي بدولته باجهزته. طيب الانفجار ده حصل وفي ناس مننا فضلوا عايشين بعديه ده اللي اقصده بحاله تجاوز يناير. هل هيفكروا بنفس الطريقه انه كلهم يعني كلهم في لبنان او يسقط يسقط ولا هيفكروا بمنطق طيب هنعمل ايه مع المؤسسه العسكريه هنوصل ازاي معاها اللحظة سيب ونسيب في الحتت دي وخليك في اللي هو الشعار اللي هو الجيش يحكم يحمي لا يحكم. طب ده ترجمه ازاي لتفاوض؟ طيب التيار الاسلامي اللي انت متخيله في ناس كتير جدا فرحانين انه مشي بينما اقرب نظرة لكومنتات وتعليقات على أي بوست في العالم تكشف دلوقتي أنه أكتر حد هيستفيد من اللي جاي هو التيار الإسلامي.
مش راح فين تبخر يعني
تخيل
يعني
أنك
ملايين الأصوات راحت فين يا موجودة.
تخيل أنك بتشوف مثقفين ناس عقلة فهمة أن ده هيدوم ناس قرية بلاش ناس كاتبة تاريخ مش عايز أقول أسماء يعني ناس ليها كتب تاريخ معتمدة فهمة أن هذا الذي نحن فيه
ستهدون. وتصورات أن في ديمقراطية تحصل بإقصاء ملايين المواطنين بس بقى هيكمل
طيب.
عادي
وكل ما تيجي تقول لهم زي برضو حكاية قطر وبعدين في الآية طب ما أنتوا تصالحتوا أهو طب ما طلعت أنه الموضوع بيتلم والناس والمصالح بتتصالح في الآخر. طيب إذا أنت بتعيب لأنه الناس لسه عايشة في لحظة أنه يشوفوا فلان كلامه ما قبل وكلامه ما بعد. حضرتك انت لسه عايش في الحتة دي. فلان اعترف انه بوق وطبلة من زمان. انت بس اللي لسه فاهم انك بتفضحه. انت بقى اللي رافض انك تبقى بوق وطبلة من ايام المتنبي. يعني المتنبي بيقولك اذا كان بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس ابواق لها وطبوله. ده من ايام المتنبي كده. في السيف وفي البوق والطبلة. طيب انت بقى ادائك يبقى عامل ازاي؟ يبقى شكله عامل ازاي؟ هتتصرف ازاي في ملف التعامل مع الجيش؟ في ملف التعامل مع الإسلام السياسي أو تيارات الشعارات الإسلامية أو سميها ما شئت. هتتعامل ازاي في ملف إسرائيل؟ هتتعامل ازاي في منطق احترام اتفاقيات دولية؟ طيب إذا أنت كنت محروما من التجمع والتجمهر أنت مش محروم من التنظير مش محروم من التفكير مش محروم من أنك تطرح أسئلة. وفي ناس الحقيقة بتلعب أدوار رائعة في الكلام ده. يعني محمد نعيم كاتب مقالتين عن علاقة مصر وإسرائيل في منتهى الجمال ومحتاجين فعلا الناس تبدأ تفكر فيهم.
إن مصر وإسرائيل صديقان فصباح الخير.
بالضبط. بلال علاء ومحمد مصطفى كتبوا الكتيب اللي هو اللي هو زمن الوحوش بيطرح برضو أسئلة الضارية. الشغل اللي عمله عمرو عبد الرحمن ومن معه يعني علي الرجال ومحمود هدهود وعمرو اسماعيل له كتاب ثورة يناير رؤية نقدية. طيب ما دي كلها حاجات الناس تبدأ تتناقش فيها إلى جوار إن إحنا بنحفل وبنزف وبنعاير بعض بمواقفنا ونتنابز بالسكرين شوتات ونقول لبعض أنت حمار وأنا أنت عبقري. يعني ما مش بنقول نلغي ده أنا من محبي ده وأنا من عشاق سفاسف الأمور يعني عندي كتاب بحبه اسمه سفاسف الأمور. بس كمان نعمل حاجة تاني يعني نعمل نطلع برة ثنائية أنه شوف مواقف الناس من اللي حصل في موضوع المبادرة وقبلها في اعتقال حسن لسه شايفين الدنيا من منظور نتعامل مع الأجنبي ولا نرفض التعامل مع الأجنبي. لسه عايشين في أيام مش عايز أقول كلام ناس أنا بحبهم يعني بس اللي هو الحاجات القديمة يعني عصر المال والبنون واللي هو الخواجة اللي بيجي يشتري البتاع كلنا كنا مؤمنين بس في الآخر يا جماعة في مصالح هتتعامل إزاي. طيب ماشي أنت ممكن تتريق على السيسي إنه هو انتهازي وإنه بيغير مواقفه. طيب حضرتك عشان المواطن يثق فيك اللي حاصل في يناير 2011 إنه الناس كان عندها ثقة إنه لما تقوم الثورة في أسماء وفي ناس فاهمة الليلة. أنا كنت بشوف ناس عاديين بسطاء فاهمين إن البلدعي ده هيدورها صح بغض النظر عن صحة أو خطأ هذا الفهم أو إنه حاول أو إنه فشل أو صدق النوايا لكن ده اللي كان مخلي الناس يبقى عندهم قناعة.
إمتى بدأ ده ينحسن؟
الميدان ده اللي بدأ وأنا يعني بح صوتي وأنا بكتب وبقول يا جماعة أنت الميدان ده هو وسيلة ضغطك الوحيدة حاول تملاه بوسائل عقلانية بمطالب معقولة. لما بتطرح مطالب معقولة بيستجيبوا لها. بالمناسبة الجيش كان رافض محاكمة مبارك
صحيح
أجبروا الميدان لأنه كان طلب معقول راجل
كان رفض إقالة شفيق وبعدين
قامت عليه ثورة. فكل ما كان الميدان بيتلم حوالين مطالب معقولة كل ما بدأت الحكاية تروح ناحية شعارات. أنا لا ألوم ولا أطالب بالحكمة بأسر رجعي ولا بقول إن أنا كنت صح في حاجات وخطأ في حاجات وغيري وكله. بس طيب اللي جاي هو دي الفكرة التجاوز يناير انك ما تبقاش عالق في اللحظة دي وتبقى هي مسيطرة على تفكيرك للأبد. وخصوصا ان احنا عندنا وضع عبسي انه اللي قدامك اللي بيضربك هو مش عايز التجاوز يناير. يعني السيسي كل ما يطلع عرض ظهرها وعرض كتفها اللي حصل في 2000 هو مش قادر ينسى يعني طيب هو مش قادر ينسى، انت كمان لازم تبقى دي لحظة مشرقة ومنيرة ورائعة في حياتك وفي ذاكرتك. وأنا مؤمن بأنه اللي حصل في 2011 وفي يناير 2011 إيمان عن قناعة بالتاريخ أنه ما فيش جهد صادق ومخلص وحقيقي بيتعمل إلا وبيستفاد منه وبنتعلم منه. اللي في ثورة 19 استفادوا من جهد أحمد عرابي ورفاقه اللي كان فيه الكثير، وأحيلك إلى فتح بطن التاريخ هتلاقي مقالة منشورة في مارس 2011 أو في أبريل 2011 اسمها من كسر عرابي، وكانت تعليق على واحد من شباب الثورة والعنجهية اللي كان بيتكلم فيها، واستشهدت برأي عبد الرحمن الرافعي إن اللي كسر عرابي مش بس الولس ولا الخيانة ولكن العنجهية والتعامل بشكل غير واقعي مع المطالب بتاعت شريف باشا اللي كان بيصنف إنه الصوت المعتدل والكذب،
مع الحسابات الدولية والخليفة
والحسابات الدولية والكذا اللي هو الناس كل لا 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 يمكن الإنجليز يدخلوا مين، لا لا يمكن كذا، واتضح إن ده مش حقيقي. فالفكرة إن أنت تتجاوز بإن أنت ما تفضلش، هو بيقمعك، هو بيخليك عايز. أكتر شيء حزين إنه الثائر يتحول إلى إنه راجل عايش في لحظة عصابية، شايف إنه قمة المجد إنه ينزل يافطة يقول أنا شاركت في ثورة، بتبقى حاجة حزينة. أنت شاركت في هدف، وأكبر دي محطة على الطريق، مش بقولك انساها، بالعكس كلنا بنفتكر بس بنبص لقدام، بنفتح حوار، بنتكلم هنتعامل إزاي، هل هنتعامل بنفس الحلول القديمة؟ طيب واللي اثبتته الايام اللي فاتت والسنين اللي فاتت ان اللي بيحسم الصراعات مش الكثره فقط، الاقليه المنظمه. يعني طبعا اللي مشى ترامب هو غلبت الاصوات، لكن مين اللي عمل الفرق؟ هو الاقليه اللي كانت حوالين بيرني ساندرز اللي غيرت خطاب الحزب الديمقراطي وخلته اكثر جذريه، وستاسي ابراهام واللي معاها في جورجيا واللي نفخوا في هم في الأول كانوا يبانوا إن هم لا شيء، لكن الأقلية اللي بتفكر بعقلانية واللي بتؤمن بأنه لن نستطيع تغيير كل شيء، ولكن نستطيع تغيير تفكيرنا، نستطيع تغيير الطريقة التي ننظر بها إلى الأشياء، وهو يكون ده البداية، وبعد كده نترك المسألة بقى للي يحصل.
وعلى سيرة التجاوز، تجاوزنا الوقت المخصص للجزء الأول من حلقتنا، وأنا حديثك ممتع جدا.
كل ده بس الجزء الأول،
ده بس الجزء سنة لسه في فاصل.
طيب
نشوفكم بعد، أو تسمعونا حسب بتشوفونا ولا بتسمعونا، بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بيكم معانا مرة تانية، وما زلنا بنواصل بودكاست 11 في الذكرى العشرة لثورة يناير وللربيع العربي، بنناقش اللي حصل واللي ربما قد يحدث. ومعانا ضفنا الكاتب والسيناريست والإذاعي والتلفزيوني والعديد من الأوصاف بلال فضل. أهلا بيك معانا مرة تانية.
أهلا بيك يا دكتور.
ربنا يخليك. في الجزء الأول كنت تكلمنا عن جوانب كتير سياسية، المرة دي عايز أنتقل بيك لقبعة الأديب والسيناريست والفنان.
أيوة، أيوة هو ده. عارف النكتة بتاعت لو أعرف مين اللي زقني، اللي هو خلينا في الأدب وفي الفن وفي الثقافة، يعني أحسن بكتير، أريح للأروح يعني النفس يعني. يعني
قبل ثورة يناير
برضه انا عارف هنلف ونرجع
قبل ثورة يناير في علامات سياسية ناس كتير بتتكلم عنها، اضراب غزل المحلة، حركة كفاية وما الى ذلك، لكن انا معاك انت عايز اتكلم عن الاعمال الفنية والادبية اللي كانت بتتعمل قبل ثورة يناير. البعض بيعتبر ان بعض الافلام او الكتابات الادبية او الروايات كانت محرضة على الثورة او متنبئة بالثورة أو ساهمت في توعية الجماهير، هل شايف ده دور الأعمال الأدبية والفنية فعلا؟ هل ده حصل فعلا قبل الثورة وكان ليها دور في ده؟
بالتأكيد لعب الدور، يعني كان ممكن نقول إن الإجابة لأ لو ما كانش عندنا المشهد الحالي اللي هو فيه واصل لدرجة معاقبة الناس اللي بتعمل لايك لناس معارضين. ويعني سيطرة الدولة ورغبتها في السيطرة على الأعمال الفنية يقول إنها فهم خطورة العمل الفني اللي بيقدم رؤية مختلفة. لكن هل ده صح فنيا؟ هل ده مش صح؟ الواقع بيقول إن ما فيش إجابة واحدة. يعني في تاريخ السينما العالمية المهم والأفلام العالمية في أفلام كان فيها نبرة تحريضية وكان في أفلام بتتكلم بشكل تجريدي، فالإجابات هنا متعددة، ما فيش إجابة نموذجية. أنا فاكر إن كان أيام الثورة كان في ناس كتير جدا مثلا بيكلموني عن واحد من الناس
بالضبط، كنت أقول لك واحد من الناس، وحتى خالتي فرنسا
البلطجية أو أهل كايرو أو بتاع، بس أنا ما كانش ده بالنسبة لي وارد خالص. أنا بشتغل عمل زي ما عشان نربط الكلام بالجزء الأولاني، برضو في ناس يقول لك هذا كان جزء من المؤامرة والتنفيس والبتاع، وكانوا أصل بص بيطلع واحد كاتب بيقول له إيه ده مطلعين الضابط اتقبض عليه، فبقول له حضرتك واضح ان انت في البلالة، لان احنا في حاجة اسمها الرقابة على المصنفات الفنية، لو الضابط ما اتقبضش عليه الفيلم مش هيعدي. يعني الفيلم اللي عمل قلق جامد جدا بالنسبة للضباط واحتجوا عليه اللي هو ابو علي عشان الضابط اتضرب بالقلم، قعدنا في الرقابة مناوشات عشان نقول لهم يا جماعة ده ضابط ده ضابط سابق، احنا مش قصدنا انه بيضرب ضابط، ده ضابط خرج بره الخدمه واتقبض عليه، ومين اللي مداولات ومناوشات. وطبعا هيحلنا الكلام ده الى الكلام اللي اتقال عن بعد رحيل الاستاذ وحيد حامد، واللي اتقال قبليه بعد استعاده اعمال الاستاذ اسامه الركاشه، ومش عايز اعيد ما كتبته، لكن هو ده اللي يبين لك ان الرؤى مختلفه. في ناس بتتكلم كان الاعمال الفنيه بتخرج في المطلق في الفراغ. ويحضرني من ضمن اللحظات المضحكة جدا، فاكر مرة في ندوة في نقابة الصحفيين كنا عاملين ندوة لفيلم واحد من الناس، وكان بيديرها طارق الشناوي، وكان معايا كريم عبد العزيز وأحمد جلال ومجموعة يعني من أبطال الفيلم. وفاكر أن في حد من الصحفيين طلع وقال أنه الفيلم ده فيه تحريض على أن الناس تلجأ للعنف واللجوء للحل الفردي وكذا، وانه ينتقم وبتاع. وانا فاكر ان انا سخنت في الاجابه، فقلت حاجه ان انا مؤمن بمقوله ابو ذر الغفاري، عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. طبعا السياق نفسه انا بفتكره دلوقتي بضحك موت، لانه يعني
قعد في ندوه فيلم
دلوقتي الكلام ده لو اتقال كل اللي في الندوه بالجمهور يتقبض عليهم. انا كنت بتكلم يعني بسترسل في الكلام. طيب جينا بعد الثوره 2011 لما عملت مسلسل الهروب اللي انا بفتخر بيه جدا وبفتخر وبحب قوي، يعني برغم ان انا بكره اقتطاع المشاهد لانها بتؤذيني ككاتب، لان المشهد ده لي سياق، بس الاستثناء في المسلسل ده لانه اتظلم في عرضه ووسط أوقات الأحداث كانت مشتعلة وكذا. كان في رؤية في المسلسل ده لما تغيرت الظروف رؤية مختلفة، لدرجة أن أنا ختمته بالإشارة إلى موسوعة الجلادين، اللي أي حد عارف أنه أن يذكر موسوعة الجلادين في عمل فني مينستريم بيقوله كريم عبد العزيز، وطبعا يعني أنت عارف إلى أين آلت الأمور بعد ذلك. وده وأنا دفعت يعني السبب الحقيقي اللي منع مسلسل أهل اسكندرية هو المقالات اللي أنا كتبتها عن مذبحة رابعة أولا، وثانيا مسلسل الهروب.
سببك.
وده مش تكهنات، ده معلومات يعني ده قيل صراحة ووضوحا، يعني لأنه أنا كنت متبني في الرؤية بتاعت أنه لا، الجهاز أمن الدولة والأمن السياسي خرب البلد، وأنا بقول أنه دلوقتي بيخرب البلد تاني، بس بيخربها بغشومية أكتر من الأول. وكم الاستقصاد والاسترصاد اللي هم بيعملوه مع ناس، وأنا طبعا مش عايز أقول حاجات كلام، في الآخر أنا حر طريق بكلمك وأنا حر طريق، فمش أقارن نفسي بواحد الناس يعني عصام سلطان ربنا يفك سجنه ابنه ما شافوش شوف من كم سنة، ولا ناس ما بيدخل لهاش أدوية، ولا يعني ولا التنكيل اللي بيحصل لعلاء عبد الفتاح ولا مهنور المصري، فمش هقول يعني حاجه، يعني اللي انا بتعرض له ده لعب عيال مقارنه باللي حصل للناس دي. بس شوف قد ايه هم فاهمين ان الفن ده خطير.
يعني الفن. ارجع للمشهد اللي كان في بدايه فيلم واحد من الناس لما الرقاصه بتقول لك يا عبد العزيز كده الفن رساله.
ايوه ابوك مش ابويا مش عارف يقراها. فلا فاهمين هم مركزين جدا. وبقول لك انه مشهد يعني انا فاكر خالتي فرنسا ده المشهد بتاع الضابط اللي بيكلف البتاع ان هم يروحوا يضربوا البنات اللي قدام اللجنه الانتخابيه يا خبر. انا قعدت في اجتماع مع 15 رقيب يعني والكلام ده عليه شهود يعني مش بختلقه. وطلعوا الصحفيين انكروه وفاكر ان انا رحت هاجموا الفيلم وقال لك يختلق ويقبح الواقع ويسيء الى الشخصيه المصريه. بعدها بسنه حصل موضوع الاعتداء على الصحفيات قدام النقابه من الستات وكان لازم ان انا اروح اقول لهم ادي اهو الواقع اللي انتوا كنتوا بتقولوه. كتبت مقال حتى في الدستور عن الموضوع ده انه في الاخر احنا مش بنختار احنا بنشوف اللي حاصل احنا بنشوف واقعنا. فبالتالي الناس دايما تحب تتكلم حوالين التنبؤ واللي كان متنبئ. الواقع ان ما فيش يعني انا مثلا مسلسل هيما اللي اتكلم عن جزيره الوراق واللي بيستشهد بيه لدرجه انه احدى المذيعات اللي يعني لا يشرفني ذكر اسمها قالت دي كانت مؤامره من زمان عاملها بلال فضل.
انك بتحرض السكان من ساعتها.
انا لا انا اللي صدرت انا كل اللي حصل ان انا كنت مفتون بجزيره الوراق من ساعه ما شفتها اول مره. رحت عند واحد صديق ليا وقعدت اقرا عن المكان ده والكذا وعرفت ان في ناس طمعانه فيه فكتبت المسلسل. والمسلسل اتعمل الماكس في فيلم بلطية العايمة نفس الحكاية. هل أنا كنت بتنبأ؟ لا أنا كنت بكتب عن واقع حاصل.
وأنا فاكر لما أنا شفت فيلمك خالتي فرنسا يعني أنا شخصيا بتجربة شخصية عرفت يعني سيدات في أثناء الانتخابات مبارك أعتقد كانت سنة 2000 واتضربوا من بلطجية بعتهم الضابط. يعني أنا شفتهم بعيني شفت ستات مضروبة وحجابها متقطع فما شفت الفيلم قلت أنا عشت ده.
في مشهد أنا فاكر علي رجب الله يرحمه ويحسن إليه لما كنا بنتكلم في الندوات يعني كنت بقول لهم أنا أدي علي رجب هو أنا شفت المشهد ده في محرم بيه في اسكندرية. هو شاف نفس المشهد في الظهرية في حتة أخرى من اسكندرية تمام. كانوا بيعملوا مع المرشحات بتاعت الإخوان لأن الإخوان كانوا بيحشدوا ناس كتير سيدات وكذا وبتاع فكانوا بيبعتوا لهم بلطجية بجلاليب يرفعوا الجلاليب ويبينوا لمؤاخذة جاتوهاتهم يعني فاهم عشف الستات. طبعا في ناس ما بيبقوش يعني منظمين اللي جايين بقى يجملوا الحجة والشيخ فبيروحوا بيتخضوا. فكنت بقول للصحفيين مشهد زي ده أنا ده واقع أنا ما أقدرش أعديه. الواقع أسوأ مما أنتم متخيلين. إحنا بنحاول بس إن نحاول يعني نضعه في إطار يقبل طبعا كلنا استفدنا الحقيقة من وجود شخص رائع الله يرحمه زي علي أبو شادي شخص زي الدكتور مدكور ثابت. الناس دي على فكرة كانوا بيلعبوا دور في تعدية وده أنا أشهد يعني كانوا بيضغطوا على فاروق حسني. حتى فاروق حسني نفسه كان عنده شكل مختلف في العلاقة والرؤية للفن. ويعني مبارك لو عليه كان منع كل ده وكان يعني رجع تاني لعهد السادات او لعهد عبد الناصر العهود اللي عاش فيها.
لان حتى عبد الناصر حصل في عهده عده افلام وعدى شيء
بالظبط بعد 67 بعد 67 وده انا يعني عملت حوارات مع توفيق صالح وكمال الشيخ ويوسف شاهين قالوا فيه الكلام ده بالتفاصيل عن كواليس الكواليس يعني. فالفكره انه الناس دايما بتميل الى التنبؤ والحاضر مفيش هو الواقع موجود. حضرتك استاذنا صلاح عيسى ويعني انا من الناس ضمن الناس اللي هكتب عنهم برضو. انا بحاول طبعا كويس انك جات الفرصه دي ان انا اقول للناس لما الواحد بيكتب عن الاساتذه ما ينفعش انه يكتب بس بالتمجيد والاحتفاء. لازم تكتب شهادتك وتجربتك حتى لو اغضبت الناس. ولازم نبدا نعرف انه كل واحد من اللي علمونا له مواقف خاطئه واحنا كلنا لينا مواقف خاطئه. صح ساعات ده بيزعل مني الناس لكن بثق متاكد ان ده جزء من اللي لازم يتعمل هيبان يوما ما او اوريدي في ناس اوريدي فاهماه وبتدركه. ففاكر ان صلاح عيسى كان ليه كتاب جميل اسمه الكارثه التي تهددنا مكتوب في الثمانينات وجامع مقالات منشوره من السبعينات حضرتك الموضوع باين. فإحنا وصلنا للكارثة التي كانت تهددنا وشغالين دلوقتي على إنكار الكارثة الأكثر والأفدح التي ستهددنا في المستقبل. فالفن طبعا في فنانين لهم بصيرة وفيهم بس الحكاية ما هيش تنجيم ولا هي تنبؤ، هو الواقع موجود بس الفن بيحط أو النوع ده من الفن يعني بيوري الناس. واضح أنه المسؤولين دلوقتي في مصر مدركين خطورة أنه الناس يشوفوا شيء مختلف في المراية، وده اللي ترجمه السيسي في جملته الشهيرة اللي يعني هتعمل عنها رسائل دكتوراه في المستقبل، اللي هي عبد الناصر محظوظ بإعلامه. طبعا هو البعيد مش فاهم أنه عبد الناصر ما كانش ليه إعلام واحد، عبد الناصر ليه مراحل وليه مرحلة ما بعد 67 في الانفتاح بمقاييس زمنه ومحاولة التغيير ومحاولة ترك المرجل يعني ينفس قبل أن ينفجر واستغلال الآراء المختلفة للمعركة في حرب الاستنزاف. لكن هو بص للمرحلة اللي هي بتاعت التأميم وفاهم أن هي دي الحل، وأتمنى له أوقات سعيدة يعني يخليه ياخد يومينه، وفي الآخر ربنا ما بيسيبش حد. والتاريخ يعني الجملة اللي دايما كل الناس يقولوها، الحرامية والصوار والطغاة والبتاع، سيحكم التاريخ بما لنا وما علينا. الحقيقة فعلا التاريخ بيحكم بما للناس وما عليهم، ولكن يعني زي ما أنا قلت أنه في مقالة من مقالات أو فصول كتاب في تمنيات للذاكرة، نعم للظلم نهاية لكننا لن نشهدها. يعني
مين عارف
المهم
مين عارف
يعني ومين عارف
يعني على سيرة حكم التاريخ، انتقل بيك من المحلية إلى العالمية وانت بقالك سنوات في أمريكا، وأكيد عارف أن موضوع الشرق والغرب والأمور الكلاسيكية بين الأصالة والمعاصرة واليمين واليسار، وهتجني يا ريت يا أخواننا ما رحت لندن ولا باريس من 100 سنة الراجل.
والله ده الواحد عاش في أمريكا دي 6 سنين، دول كانوا سنين يعني شديدة يعني أي كاتب في الدنيا يتمنى يعيش سنين زي دي في بلد بيشوف كل المراجيح اللي شفناها دي.
لكن يمكن عايز أخدك لحاجة مش معتادة قوي، أنت بتكتب سلسلة اسمها يحدث في أمريكا فقط، بتترجم فيها باب من أحد المجلات الأمريكية اللي فيها حاجات يعني مبهرة في حماقتها وعبثيتها. والحقيقة ده كلام ابتدى يعني كتير ناس تقوله في بلادنا، أنه يعني الديمقراطية ليست الحل، وكمان إن إحنا فعلا بقى شعوبنا غير جاهزة للديمقراطية. يعني إذا كان الناس الأمريكان المستحميين النضاف دول جابوا ترامب وبيكتبوا وبيعملوا الخزعبلات اللي بلال فضل بيكتبها في يحدث في أمريكا فقط، يبقى خلاص بقى إحنا فعلا لسه بدري علينا بقى يعني ما
بيفكروا فيه. واللي بيكتبوا شادي لويس عن فرنسا وعن بريطانيا حاجات مبهرة في
يعني انت كده يعني بتلاحظ الناس خلاص، ما ده النموذج، ما فيش نموذج خلاص،
ده الأوروبيين طلعوا ألعن وأضل كمان. بس هي بص احنا خلينا نمشي في غنوة أنا بحبها جدا، اللي هي ما معرفش يا مين يعني مين اللي بغنيها مش يحضرني دلوقتي، اللي هو خلي اللي يقول دعنيك أجمل عيون، فاهم؟ فأنا ناخد الشطر الأول، خلي اللي يقول أصل أنت واحد شايف أن الديمقراطية مش هي، طب أنا أعمل لك إيه؟ طيب خلاص استمتع تمام. لكن بالعكس أنا بشوف أن اللي أنا بكتبه سواء من مشاهداتي في أمريكا لما كتبت مجموعة أشياء عن رحلتي لشيكاغو، عن رحلتي لمينيابلس بعد جورج فلويد، والحاجات طبعا بحاول أنشرها على الفيسبوك وساعات لأن عشان حكاية تخطي الحج، أنا على العكس تماماً بيجي لي ردود أفعال مختلفة عن اللي أنت بتقوله، إنه لا الناس دي مش منزلين من السماء ولا هم مبهرين زي ما احنا فاهمين. طب ما احنا نقدر نعمل اللي بيعملوه، طب ما المسافة، وده الغرض الرئيسي، إنه في الآخر إنك بتقول للناس إنه الأمريكان والأوروبيين والبتاع ليسوا كائنات خارقة بيصنعوا المعجزات والأعجيب، وإن دول ناس عندهم حماقات وجرائم وخطايا ألعن وأضل. وأقول لك على حاجة ممكن تستغربها، أنا بعد حياتي في أمريكا بقيت مؤمن إنه ساعات التغيير في مصر أسهل من التغيير في بعض الولايات الأمريكية.
إزاي
يعني تغيير مصر بكل اللي حاصل فيها من بلاوي ممكن يكون منطقي أو عقلاني أكتر من التعامل مع مثلا بعض البيض في بعض الولايات اللي ليها تراث طويل من العنصرية وسيطرة للأفكار الدينية والكذا. طبعا بقول ده بمنتهى التبسيط، بس الفكرة اللي عايز أقولها إن المسألة مش مستحيلة. يعني أنا كان جزء من انبهاري بالتجربة التركية لما شفت تركيا، بغض النظر عن المقالات اللي قال إليها أردوغان، وطبعا يعني شجاب لجاب ما فيش مقارنة حتى في الإنجازات الدكتاتورية يعني، لكن طبعا مقال محزن لأن الواحد كان متخيل أنه الأمور تبقى مختلفة. إن أنا شفت بلد عندهم مشاكل زينا في المحليات في الكذا، وسنة عن سنة بتشوفها بتتصلح، يبقى المسألة مش مستحيلة، يبقى الديمقراطية فعلا بتغير حياة الناس.
انت كتبت قبل كده التحسن في المدن الصغيرة التركية، مش في العاصمة ومش في
بالضبط ازاي بتشوف حياة الناس اللي بينزلوا ينتخبوا العدالة والتنمية، مش بس زي ما كان بيتقال انه عشان اسلاميين، ده مش حقيقي، عشان حياتهم اتغيرت، وعشان بدأ من فكرة المحليات والتغيير، يعني اللي هو لا مؤاخذة من الاسفل ان الناس واللي هو الجيش فهمه هو ليه لغى انتخابات المحليات، ليه بيحاول يسيطر على كل شيء، لكن في الآخر هو بيورط نفسه في توريطة هو مش قدها. يعني هو متخيل أنه يقدر يسيطر على كل، أنت تقدر تسيطر بس السيطرة مختلفة عن أنك تبني شيء جديد. تبني شيء جديد ما ينفعش بمنطق الثكنة أو بمنطق المعسكر، غصبا عنك هتلجأ لحالة يبقى فيها تفاوض مع المدنيين، أو إن المدنيين دول تسيبهم يفسدوا في حاجات ويصلحوا في أشياء، وزي ما أنت بتصلح في أشياء وتفسد في أشياء، ما هو برضو كمان هو بيعمل أشياء بعضها يصيب وأغلبها يخيب.
شايف إن بايدن في أمريكا قد يمثل صفحة جديدة عالمية أو لينا إحنا في مصر، ولا الموضوع بعيد كده تفاؤل مبالغ فيه؟
والله ما تقدرش تحكم على ده. أنا رأيي إن المجال الرئيسي للتفاؤل هيجي التفاؤل كما نحلم به. وطبعا ترامب مشكلته إنه وطى سقف الأحلام، فبقى مجرد الخلاص منه حلم كبير. لكن التفاؤل بشيء تغيير حقيقي هيتوقف على الاتجاه اللي بيمثله بيرني ساندرز في الحزب الديمقراطي إلى أي حد. وبالمناسبة هو مش شخص بيرني، له قواعد كثيرة في الأرض، منهم الاثنين اللي جابوا النصر العظيم المؤيد بتاع جورجيا والناس اللي حواليهم. هل هيقدروا يضغطوا على المؤسسة الحاكمة في الحزب الديمقراطي انها تعمل تغيير كبير؟ مش هقول يمكن كلمة جذري هنا ما تبقاش دقيقة، انما تغيير واسع المدى فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية. هو ده اللي هيبان في اول سنة، هل هيفي بايدن بتعهده انه سيعمل مع بيرني ساندرز، ولا سيخضع لفكرة الحلول الوسط والمناورات اللي بدأوا الجمهوريين يعملوها، بينظموا أنفسهم دلوقتي وبيلتقطوا أنفسهم وبيضغطوا بورقة أبعد من ورقة ترامب، بورقة التحالف والتوحد. هو ده اللي احنا نقدر نقول إنه يحصل. لكن التفاؤل حصل فعلا بفكرة إن الناس، ودايم أنا كتبته إن لما شفت، أنا انبهرت لما رحت مينيابلس ورحت شيكاغو، وأنا زرتها قبل الانتخابات، وميلواكي في وسكانسن عديت عليها، انك بتشوف ان الناس بتقاوم في ظل الكوفيد وبالكمامات بينزلوا للشارع. وده برضو الكذب اللي بيقوله البعض من خصوصا من الاسلاميين، اللي هو شفته والديمقراطيه وكنت صبرته. حضرتك الناس دي ما صبرتش من اول يوم نزلوا في الشارع، مظاهرات وامبيتشمنت لترامب والتعامل معاه بوصفه الرئيس غير الشرعي والضغط عليه، وده اللي حصل، اللي انتوا اصميتوا اذنكوا عنه ورفضتوا ان انتوا ترجعوا خطوات للخلف، واصريتوا على منطق 8 سنين لمرسي و8 سنين لابو اسماعيل اللي كنتوا بترفعوها انها نكته وافيه، يعني مش هنضحك على بعض. فبالتالي الديمقراطيه مش معناها انك تنتخب حاكم وتسيبه يعمل اللي هو عايزه. والهوجه اللي حصلت في الكابيتول دي والقمع الشغب اللي حصل للناس، وان اضطروا يقمعوا اللي دخلوا الكذا والبتاع، والمشاهد اللي احنا شفناها دي، وبداوا الناس يقولوا ايه ده زي يناير والكلام ده، هيستمر وهيكمل، لان انصار ترامب او الترامبيه اوسع. فبالتالي اللي متخيل ان الصندوق هو الحل الوحيد، لا مش الحل الوحيد، هي الفكره. طيب ايه اللي انت اتعلمته كتيار اسلامي؟ ما بقي منهم بره السجون، اتمنى ليهم الحريه، اتمنى ليهم العدل، وأرفض كل ما يتعرضوا لي من ظلم. هل الدرس الوحيد المستفاد اللي انت طلعت منه هو ان احنا كان لازم تبقى قبضتنا اقوى؟ ولا الدرس اللي انت اللي كان لازم تستفيد منه هو لا احنا اخطأنا في كذا واخطأنا في منطق المغلبة بدل المشاركة واخطأنا في ان احنا مدينا رجلينا مش على قد الحفنة اللي هو برضو
أو كتيار مدني ايضا كل التيارات في مصر
بالضبط اللي كل التيارات بس طبعا كل لما تيجي تتكلم عن تيار منظم وله تاريخ من العمل السياسي
وحكم
مش تتكلم عن ناس لسه مقابلين بعض على القهوة في الميدان يعني الحكم نفسه حتى لا يعني لا ينطبق ولا يصح لكن طبعا وده اللي نرجع نقوله أو قلناه في الجزء الأول عصر السوشيال ميديا اللي احنا فيه لازال حاكم منطق تسجيل الموقف منطق تخيل أن ما أكتبه على البوست هو وسيلة للحشد بينما تكتشف في الواقع أنه نجح في أمريكا اللي نجح إيه هم استخدموا السوشيال ميديا كأداة تشبيك كأداة دعاية بس العمل الحقيقي كان على الأرض أنصحك وأنصح نفسي والناس أن هم يقروا الحملة المذهلة الرائعة اللي حصلت في جورجيا لتسجيل الناخبين السود وفي المدن الكبرى اللي هي الأصوات اللي في الآخر حسمت وهزمت وأطاحت بترامب ده العمل الحقيقي اللي غير أمريكا مش بس فكرة وأمريكا هي اللي بدعت السوشيال ميديا يعني مش اللي احنا حتى من مستهلكين بالنسبة لنا مش ابتكارنا يعني دي انطباعات مواطن مصري يعيش في أمريكا أنا لا خبير في الشأن الأمريكي أنا بقول لك انطباع أنه واحد أنا بحرص كل سنة أن أنا في ولايتين أو ثلاثة في الصيف أروحهم أعيش في لأن ده مشروع جزء مشروع من كتاب أعيش في كل ولاية من 10 ل 15 يوم أحاول أن أنا أسأل الناس ولف وشوف وأقرأ وأجيب كتب عنها فهي في الآخر مش خبير يعني في الشأن الأمريكي مهم أن أنا أقول النقطة دي
تمام جدا وكان ده بيجعلك يعني خلينا نقول اكثر خبره من ناس كتير عايشه في نفس المنطقه مش بتعمل كده خالص
اتمنى النتيجه تبقى كويسه في الاخر
في انتظار هذا الكتاب بالعوده الى ثوره يناير ولو حبينا نسال بعد كل هذا او ليه الالم اللي اتكلمنا عنه ايه ماذا غيرته ثوره يناير ونجح ايه اللي لسه موجود وشايفينه دلوقتي بالفعل نجحت فيه يناير في المجتمع المصري وما زال مستمر
اضطر ان انا اقول معلش انا ما بحاول دايما ان انا ما اكررش كلام بقى يعني اللي سمعنا بالضروره سمعه بس دايما عندي هاجس التكرار يعني بس النقطه دي لازم اكررها ان انا قلتها كتير قبل كده مشكله المشاكل الحكم على مساله الثورات بمنطق النجاح والفشل الهزيمه والنصر ودي اشياء تصلح لكتب التنميه الذاتيه تصلح للاهداف الشخصيه تصلح لا تصلح اطلاقا للحديث عن شيء ضخم وبعيد المدى وقوي ولو انت مسكت اي ثوره كبرى في العالم حكمتها على اول مش هقول لك 10 سنين اول 50 60 سنه بمنطق النجاح والفشل يعني انت هتحكم حتى على الثوره الروسيه في الاخر بالفشل لما قال الاتحاد السوفيتي او ما أدى أو ما حتى من ساعة ما عملوا ستالين في الأربعينات وفي الخمسينات فالمسائل مش كده وده اللي رجعنا للمنطق اللي هو بتاع فكرة تجاوز يناير إنه ده جزء من عملية تغيير ده مش إيفنت إحنا شاركنا فيه وهناخد درجات أو شهادات تقدير بعضنا كان حسن الحظ وربنا مد في عمره ممكن يشوف تغيير وبعضنا ربنا تقبله شهيد أو أصيب أو دفع ثمن غالي أو كذا دي أشياء أكبر مننا يعني أنا ما وده لحسن نكون صدقنا إن كان لينا إحنا قرار حقيقي في الثورة فإحنا بالتالي لو ما عملناش كده وكنا عملنا كده هي دروس إحنا بنستفيدها فبالتالي المسألة إنه في حدث كبير حصل حدث ضخم اللي وقفوا ضده مش قادرين ينسوه يعني بقول لك حل الخطاب السيسي ده مشروع أنا أتمنى أن حد يشوف كم مرة بيتكلم عن يناير وعن 2011 ومرة يقول ثورة ومرة يقول أحداث ومرة يقول هو مش قادر ده اللي هز خياله كان عنده تصور معين للسلطة ولإدارة الأمور شاف تصور آخر
يعني رغم أنها على المستوى السياسي ما نقدرش نقول أنه حصل تحول ديمقراطي لكن الأثر نفسه اللي عملته في الخيال الجمعي للمجتمع وللسلطة
مش قادر هو موجود. يطلع براه ولا حد قادر يطلع براه يعني فاللي هو حتى التعبير اللي كان بيقول ربنا يفك سجنه علاء فتاح أنا شبح الربيع اللي فات الشبح هنا أكثر حضورا من الموتى يعني الموتى اللي ملهمش أشباح دول ماتوا واندفنوا لكن الشبح إحنا مطالب مننا بقى ان احنا نحيل حضور هذا الشبح الى حاجة نتعلم منها، نستفاد منها لما تحصل في المستقبل اشياء، حتى لو كانت انتخابات. مش هقول لك انها يعني مثلا ما حدث في تشيلي مثلا والإطاحة بينوشي والاستفتاء، ازاي نلاقي بعض، ازاي نكلم بعض، ازاي نتخلى عن فكرة المزايدة، ازاي نتخلى عن عيوب الاحساس ان كل واحد ملك وامبراطور في حسابه وهو بقى اللي شايف الدنيا صح. ده قد يكون مفيد ليك لكن قد لا يعني. والواقع انه الناس تتصرف بطفولة، يعني مثلا يقول لك ايه، في فلان انت الكاتب الفلان او اللي بتاع انت شتمته 600 مرة، تكتشف انه موجود ما بيروحش ولسه ليه ناس بتتابعه. فبشوف بعض الناس حتى من الناس مثلا يعني من اللي هو بيقولوا عليهم معرصين او بتاع، تلاقي ايه هو الناس لسه بتصدق. ايوه حبيبي، لانه هو موجود، لانه لسه قائم. فانت دورك كمان ان انت تفضل موجود، ما تفضلش مشغول بيه، تقدم مادة، تقدم محتوى يلم حواليك الناس. احنا دلوقتي عندنا شباب في العشرين من عمرهم دلوقتي ساعة الثورة بكل الخناقات اللي احنا فيها ما يعرفوش عنها حاجة، ما يعرفوش مين، ما
بعضهم بيبعتوا لي رسائل كده هو انت مين او ايه ده، او يسألوا بالزبط. اسئلة بالنسبة لنا تبدو بديهية جدا، هو ما معاش
وهش بالضبط. فاحنا بننشغل في خناقاتنا وفي خلافاتنا، وده شيء مشروع، بس نحاول نقسم الوقت شوية ان انت تبدأ تفكر هتتعامل ازاي مع الجيل ده اللي كمان 5 سنين هيبقى عنده 25، كمان 10 تانيين هيبقى عنده 30 وهكذا.
عايز أشير لتجربتك إنك قدمت عصير الكتب قبل الثورة وقدمت عصير الكتب تاني في السنوات الأخيرة. شايف إن في أجيال جديدة لسه بتقرأ، لسه مهتمة بالثقافة أكتر، الموضوع بيزيد، ولا السوشيال ميديا أخدت الجيل الجديد خلاص ما عادش؟
لا طبعا، إزاي، بالعكس، في حركة قراية رائعة. شوف ده جزء من الحاجات اللي خلتني أتوقف عن عصير الكتب، لأن حسيت إنه خلاص أنت يعني في وقت من الأوقات كان يعني وقت ما أنا بدأت يمكن كان هو البرنامج الأشهر، كان في برامج صغيرة أو فقرات في برامج أو كذا. دلوقتي أنت شوف كم ريفيوهات الكتب اللي بتتعب على الفيسبوك وعلى تويتر والسناب شات اللي هو بالنسبة لي شيء مجهول أنا ما أعرفوش، وعلى الانستجرام وعلى وعلى وعلى. فلا بالعكس، حركة قراية كبيرة. وكل ما يعني أنا كل ما بيجي حد يقول لك شوف بقى الأجيال الجديدة اللي ما لهاش اللي ما عندهاش الوعي بتاعنا، أقول مش جايز يكون ده الحل. مش جايز إن هم يكونوا متخلصين من الطبعات القديمة بتاعتنا ومن رؤيتنا للوطنية ورؤيتنا اللي احنا بنحاول. أنا واحد من الناس بحاول أتخلص من التفكير القديم وحاول أغربله، مش بدينه، مش بتعالى عليه، بس بحاول أفتح معه حوار. بس اللي هيجي من بعدي أو جه من بعدي واللي هيجي من بعدينا كله بخيال آخر، ليه أنا أتعالى عليه وأقول بالعكس ممكن يكون ده الحل؟ ولو إن برضو الواقع علمنا في فترة ترامب إنه ليس صحيحاً إنه التاريخ يتحرك بشكل خطي وإنه عجلة التقدم تسير إلى الأمام، لا بالعكس، التاريخ أحياناً بياخد خطوات دائرية، ونرجع تاني إلى إنه أجيال جديدة مجرد مسلسل ومشهد لحد بيموت تتبنى نفس الأفكار القديمة بتاعت الوطنية. فمش لازم نستسلم دايماً ليقين انه لا كل ده هيتغير، لازم نتعامل بمنطق انه حتى الانترنت اللي احنا كنا بنتعامل معاه على انه الارشيف المضمون طلع مش حقيقي، بيزال من عليه اشياء وبتختفي من عليه اشياء. فلازم نحرص على الاحتفاظ بارشيفنا، لازم نحرص على ان احنا نطور خطابنا في التعامل مع الناس، لا نأنف من فكره ان احنا نتكلم في البديهيات.
هذا الجيل الجديد اللي بيصوغ افكار جديده، رؤيته هو الخاصه للوطنيه والحب الوطن بطريقه لا تسحق الانسان بشكل او باخر،
وهتختلف من شخص لاخر ومن مجموعه اخرى. في ناس دلوقتي بتكتشف، بشوف بعض الشباب اللي هو لينين ومبسوط قوي، اتعرف عليه هيبدا بعد شويه يعرف ان في تروتسكي، ايه ده هم مش مع بعض، لا ده في وهكذا. والحياه بتستمر، يعني التعبير الرائع اللي هو بتاع يحيى الطاهر عبد الله، الحقائق قديمه صالحه لاثاره الدهشه. فجزء من الحكايه ان انت تفكر نفسك بده، انه ما فيش حاجه انه خلاص. انا ساعات اقول الوم نفسي انه ما انت نزلت المقاله دي قبل كده، انزلها لقيت اتقرت اكتر من الاول، الاقي واحد بعت لي يقول لي انا بشكرك جدا ان انت عرفتني على دوستويفسكي. انا بالنسبه لي دوستويفسكي ده عمهم، يعني سيد الناس يعني. فلو ما انا ما عملتش غير ده، عشان كده مش لازم نرجع تاني لهنا الفكره اللي هو انا قلتها قبل كده، الثورة فكرة شخصية. أنا ماشي، أنا عملت ده لأن أنا شايف إن ده الصح، أنا عملت ده لأن أنا شايف إن ده، أنا كنت بشوف المهانة اللي بيتعرض ليها الناس في المستشفيات لما بروح أعالج أمي، وأنا الغني اللي معايا فلوس، فلوس جت من الأفلام اللي الناس اتفرجت عليها، فمش قادر أنسى فكرة إنه الناس ما ينفعش تتعامل كده، ما ينفعش الناس تدخل الاسم وهي خايفة، ما ينفعش الناس تتبهدل في كل شيء في حياتها. خلاص الناس بقى تقتنع بده في الوقت اللي هي عايزها، أنا بعمل اللي أنا عايزه، هرضى بتمنه والدفع لتمنه، وفي الآخر إحنا بنعامل ربنا. يعني الكلمة البسيطة دي، أنت فعلا أنا بستغرب قوي إن حد يندم على موقف أو على حاجة هو انحاز بيها للحق. يبقى فين أفكارنا عن الإيمان أو عن الخير، حتى لو إحنا ما كناش مؤمنين أو إن إحنا بننحاز للمثل العليا أو للمبادئ؟ خلاص أنت انحزت للقيمة وخدت فيها علقة، المهم إنك تكمل، المهم إن أنت تبقى متمسك بفكرة ما هو أبعد من الأمل واليأس والتفاؤل والتشاؤم، اللي هي فكرة العمل، فكرة قيمة العمل. أنت بتشتغل بتعمل اللي عليك.
أقدر أفهم كده أنك مش هتحب أسألك السؤال الكليشيهي حول هل أنت متفائل بالمستقبل؟
وأنا هرد عليك الإجابة الأكثر كليشيهية اللي هو أنطونيو جرامشي سب الدين للناس من كتر ما استخدموها، اللي هو تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة. ما فيش طريق تاني غير كده، مهما أنت كنت في الآخر هنعمل إيه؟ يعني ما تطبقه أنت يعني في حياتك الشخصية على علاقتك بالمرض، أنت جالك مرض ومتشائم، ما أنت بتروح للدكتور بتحاول تتعالج، إلا لو خلاص قلت بقى شيلوا الفيشة أو الدنيا طلقت، ده موضوع تاني، أو أن أنت ترغب في التخلص من الحياة، ده شيء آخر. لكن طول ما أنت مكمل وأنت مستمر في العمل ومستمر في التفكير بتعمل اللي عليك. وصدقني أنا والله مش بقول شعارات، أنا بقول ده بمنطق. أنا ساعات بيجي لي ردود أفعال من يعني رسائل من الناس يقول لي يا عم أنت يعني منزل لي مقالة عن كتاب 1000 كلمة وأنا لاقي وقت أقرأ. أقول له ما تقراش يعني أنا بحب
حد غصبك
أنا ما غصبتكش، فاهم؟ ولو في حد سمعني من الناس اللي بيبعت أقول له ما في، والله العظيم 3 يجي لي بعد أسبوع أو أسبوعين، وساعات ما يجيش يقول لي تصدق كان عندك حق أنا جربت. أنا أقول له طب ادي نفسك فرصة، اقرا بس أول فقرة ممكن تنبسط فتقرأ الفقرة تاني. أنا بحب أعملها، مش لأن عندي مثلا أشياء رسالية وبيجي لي ديوجين ومصباح المعرفة وأنا نايم يقول لي قم وانشر المعرفة أنا بحب أعمل ده، بحب أتكلم عن الكتب، عن الأفلام، عن التاريخ، عن الحواديت، وحب أهزر، وحب أتكلم في الفن. قريب إن شاء الله بمناسبة البودكاست أعمل بودكاست غنى عن الغنى، عن الأغاني يعني، فبس بمنظور تاني مختلف، يعني مش شبه اللي عمله أستاذنا وحبيبنا عمار الشريعي، لا سكة كده لعبي. فهو ده اللي أنت تقدر تعمله، إن أنت طالما أنت قادر. وبالمناسبة هو ده اللي أنا أصلاً يعني سافرت وسبت البلد عشان أعمل ده، عشان أقدر أكمل، أقدر أقرأ وأكتب وبقاش محاصر، وألاقي وسط الحصار ده قوة كده أفتحها، ويعني ثغرة الواحد يتواصل منها مع الناس وخلاص. ويعني في الآخر أنت يعني اللي هي الكلمة برضو الكليشية، بمناسبة سؤالك الكليشية، قل كلمتك وامشي. وأنا مؤمن من اللي تعلمته من أساتذتنا الكبار اللي ادوا حياتهم وعمرهم للمعرفة وللقيم الجميلة والقيم النبيلة، وفيهم ناس الحمد لله ربنا أحسن ختمهم وماتوا هم بيعملوا ده، فيعني نسأل الله تعالى يعني أنه يحسن ختمنا، وإن إحنا ما نضطرش في لحظة من اللحظات إن إحنا نخيب. لكن حتى اللي خابوا واللي اتغيروا في ده اتعلمنا منهم فكرة إن أنت لا تنشغل بغير الطريق، المتلفت لا يصل، إنك بتعمل اللي عليك والباقي على ربنا. يعني أنا أقول لك حاجة أخيرة في المشهد ده، أنا مفتون اليومين دول بقالي فترة يعني بيوميات تولستوي، وصلت للجزء السادس والأخير، إنك بتشوف كاتب من وهو في العشرينات إلى التسعينات مواقفه وآراءه وأفكاره في الحياة إزاي بتتغير وبتتشكل، وده أهم حتى يمكن من أن بعض مقاطع اليوميات فيها إعادة أو فيها ممكن ما يعتبروا الآخرين مش متفق معاه في الرأي أو شايفه متدين أكتر من لازم هنا أو شكاك أكتر من لازم هنا، لكن الفكرة إنك بتشوف الحياة المديدة دي، الراجل اللي عمل هذه الروائع، وبالمناسبة هو كان شايف إنه في آخر حياته إنه الناس بتحبه على الحاجات الغلط، إن الحرب والسلام دي تفاهات وبتاع، وقايلها كده بالنص سخافات، وإن الحاجات التانية لسه الناس ما اكتشفتهاش. طيب إيه اللي لفت انتباهي من قراية الشيء ده طول الوقت لغاية ما وصل حاجة و90 سنة آخر أيام حياته، أنا دلوقتي في سنة 1909، طول الوقت يقول لنفسه تقريبا كل يومين ثلاثة: لا تنشغل بآراء الناس، لا تنشغل بالمديح ولا بالذم، مالكش دعوة، كل اللي تقدر تعمله لا تفكر في المستقبل، فكر في الحاضر، اعمل اللي عليك. لدرجة أنه في مشهد ساحر بيحكيه أنه ماشي في غابة أو كذا، فلقى ثمار توت في حتة كده معزولة، فلما رجع البيت كتب قال: أنا قعدت أتأمل في ثمار التوت وأقول لنفسي هي ليه بتطلع في مكان ممكن محدش يأكلها ولا يستفاد منها وممكن تتعفن وتنزوي وتموت، بس هي بتعمل اللي عليه. أنا فبيقول لنفسه أنا لازم أعمل كده، أنا أتعامل مع نفسي إن كده بعمل اللي علي. صدقني النظرة دي في الحياة أفضل بكتير من الانشغال بفكرة مين كسب مين خسر مين تفائل مين تشائم، اعمل اللي عليك وخلاص.
بهذه الكلمة التي قلتها وتمشي احنا كمان هنمشي، بشكرك جدا جدا على حديثك الممتع، انا شخصيا انبسطت جدا.
ربنا يخليك يا محمد، انت عارف يعني انا لازم اسجل هنا تقديري واعجابي بيك، وبحب جدا شغلك، وبل يعني منبسط جدا من نجاحك ومن تطورك، وربنا يحميك يعني انت وكل اللي زيك.
يعني يمكن الواحد لازم يسجل مدام سجلت ان انا بعتز جدا بشكل شخصي ان انا كنت جاي من الصعيد ولا اعرف اي حاجه في القاهره ولا الهوى، فجاه كده لقيت الكاتب الكبير بلال فضل عمال يقول انت تكتب حلو وتعالى هات لي حته انشرها لك في قلمين،
يعني
كل الناس اللي في بدايه الطريق دي انا
ربنا يخليك
فعلا ما انساهاش ابدا.
التوفيق دايما يا محمد.
تسلم، ربنا يخليك يا رب. وبشكر المشاهدين أو المستمعين اللي صمدوا معنا حتى هذه النقطة، ونشكركم على حسن استماعكم أو مشاهدتكم، ونتمنى نكون بسطناكم زي ما بسطتونا، ونشوفكم على خير في
وكل ثورة وانتوا طيبين
وكل ثورة طيبين، ونشوفكم على خير في حلقة أخرى من بودكاست 11.
هذا البودكاست من إنتاج Women for Justice Foundation، نساء من أجل العدالة.